قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
زينب بنت جحش هي زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر الأسدية وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت زينب ذات حسن وجمال ونسب ومكانة في المجتمع القرشي وهي حفيدة عبد المطلب التي تشمخ ببيتها وأصالتها وبلاغتها وحسن تدبيرها ولا بد أن نستعرض حكاية زواجها من زيد بن حارثة الذي تبناه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وتحريم التبني أين عاد حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي من تجارة له ومعه رقيق فيهم غلام في الثامنة من العمر يدعى زيدا زارت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخيها حكيما فرأت الغلام واختارته من بين المتاع وأخذته خادما لها ولما رآه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استوهبه منها فوهبته إياه راضية لم يكن الطفل زيد عبدا وهو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبي من كلب بن وبرة القضاعي القحطاني من بني زيد اللات خرجت به أمه سعدة بنت ثعلبة لتزيره أهلها بني معن بن طيء فأصابته خيل من بني القين بن جسر فباعوه بسوق من أسواق العرب وكان حكيم هو الذي اشتراه وجزع أبوه حارثة بن شراحيل عليه أشد الجزع وخرج يبحث عن ابنه ويتلمس أخباره بين القبائل حتى عرف بمكانه وانطلق مع أخيه كعب حتى قدما على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فوجداه في البيت العتيق فقال له حارثة أبو زيد يا ابن عبد المطلب يا ابن سيد قومه أنتم جيران الله تفكون العاني وتطعمون الجائع وقد جئتك في ابننا فتحسن إلينا في فدائه قال أو غير ذلك قال ما هو أجاب أدعوه وأخيره فإن اختاركما فذاك وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا ودعي زيد فعرف أباه وعمه وخيره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء ذهب معهما وإذا أحب أقام معه فاختار سيده وتوسل إليه أبوه وقال له يا زيد يا بني أتختار العبودية على أبيك وأمك وبلدك وقومك؟ فأجاب زيد إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا وما أنا بالذي أفارقه أبدا عند ذلك أخذ محمد صلى الله عليه وسلم بيده وقام به إلى الملأ من قريش فأشهدهم أن زيدا ابنه وارثا وموروثا ودعي الغلام زيد بن محمد وعندما بلغ زيد سن الزواج اختار له النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت عمته أميمة وكرهت زينب وكره أخوها عبد الله أن تزف إلى مولى بالرغم من وضوح نسبه العربي ونزل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وتزوجت زينب زيدا طاعة لأمر الله ورسوله وإلزاما لتعاليم الإسلام، لا فضل إلا بالتقوى. لم يكن زواج زيد هنيئا، فتحمل من زينب الترفع والشموخ، وذاق المرارة منها، واشتكى مرارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سوء المعاملة. وكم من مرة والنبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بالصبر والتحمل، حتى بلغ السيل زبا ولم يعد لدى زيد طاقة على التحمل، ففارقها واعتزلها. ولما انقضت عدتها نزل قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. نزل القرآن بتزويج زينب، وجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليها بعد أن أصدقها 400 درهم، وكان زواجه صلى الله عليه وسلم في السنة 5 للهجرة لهلال ذي القعدة، وهي بنت 35 سنة لحكمة، وهي إبطال عادة التبني كما هو واضح من الآية الكريمة. وكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وكانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعظم نسائك عليك حقا، أنا خيرهن منكحا، وأكرمهن سترا، وأقربهن رحما، زوجنيك الرحمن من فوق عرشه. وكان جبريل عليه السلام هو السفير، وأنا بنت عمتك، وليس لك من نسائك قريبة غيري. توفيت زينب في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي ابنة 53 سنة، فحملت في نعش، وهي أول من حمل في نعش. فلما رأى عمر النعش قال: نعم خباء الضعينة. ولم تترك بعد وفاتها دينارا ولا درهما، وتركت منزلها فباعوه من الوليد بن عبد الملك حين هدم المسجد 50,000 درهم. وبكت عائشة أم المؤمنين بعد وفاة زينب وترحمت عليها، وكانت تقول: كانت زينب تساميني من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين وأنقى وأتقى لله عز وجل، وأصدق حديثا وأوصل للرحم، وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي يصدق به ويتقرب به إليه عز وجل، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفتنة. روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 حديثا، وهي أول زوجاته التي توفيت بعده رضي الله عنها، فقد كانت صالحة قوامة صوامة، تتصدق على المساكين من صنع يديها، كما قالت أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. جويرية بنت الحارث سيدة بني المصطلق. عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق بعد أن غنم المسلمون ما غنموا وسيقت رعاؤهم ونساؤهم سبايا، وفيهن برة بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بنت سيد القوم. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في حجرة عائشة، إذ امرأة شابة حلوة لم تتجاوز العشرين من العمر تقف ترتجف مذعورة تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخلت قالت: يا رسول الله، أنا بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على أمري. ونظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأسيرة الحرة وقد لحق بها من العار ما لحق، فأراد أن يكرمها ويظهر سماحة الإسلام في التعامل مع الكريمات اللواتي لحقهن الذل، فقال لها: فهل لك في خير من ذلك؟ فقالت في لهفة وحيرة: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. فتألق وجهها ولم تصدق ما سمعت، فقالت: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قد فعلت. وذاع الخبر في المدينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تزوج برة بنت الحارث وسماها جويرية، فتداعى الناس لتكريم زوجة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وحرروا الأسرى من بني المصطلق، وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخلت جويرية العروس بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما من امرأة أعظم على قومها بركة منها، فقد أعتق بزواجها أهل 100 بيت من بيوت بني المصطلق. ظلت السيدة جويرية رضي الله عنها تبارك اللحظة السعيدة التي لقيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاشت، إذ نجت من العار وأعتقت قومها وكرمت بالزواج من سيد البشر. وتذكر عائشة اللحظة ذاتها بمرارة وألم، فتقول: كانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أن سيرى منها صلى الله عليه وسلم ما رأيت. كانت جويرية زوجة لابن عمها مسافع بن صفوان، وقد قتل في يوم المريسيع. روت جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث في الصحاح، وعاشت في المدينة إلى أن استقر الأمر لمعاوية، وتوفيت على الأرجح 56 بعد أن بلغت من العمر 70، وصلى عليها أمير المدينة مروان بن الحكم، ودفنت بالبقيع. صفية بنت حيي بن أخطب. كانت صفية أم المؤمنين فاضلة عاقلة حليمة ذات جمال عظيم وشرف رفيع، يتصل نسبها بموسى وهارون عليهما السلام. تزوجت صغيرة من سلام بن مشكم القرظي، ثم فارقها فتزوجت كنانة بن الربيع من أبي الحقيق فقتل يوم خيبر. ولما افتتح المسلمون خيبر وسبيت نساء كانت منهن صفية، ولم تكن قد تجاوزت 17 من عمرها، وسيقت نساء القموس، وفي مقدمتهن صفية وابنة عم لها، يقودهما بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اغتصت الصيحة في حلق صفية لا تنطق، وابنة عمها تصرخ مولولة معولة، تصك وجهها وتحث التراب على رأسها. وجمع السبي وجاء دحية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل جارية له من السبي، فقال اذهب وخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، ولكنه عاد فقال يا رسول الله إنها سيدة قريظة والنضير، ما تصلح إلا لك. فقال له خذ غيرها. وجيء بهما هي وابنة عمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنة عمها تنوح وتصرخ معفرة بالتراب ممزقة الثياب. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يشيح بوجهه عنها أغرب عني هذه الشيطانة. ووقفت صفية في حزنها صامتة لا تتماسك، وكأن في نفسها شيء، ودنا منها صلى الله عليه وسلم قائلا لها هل لك في؟ فانفرجت أساريرها وقالت يا رسول الله كنت أتمنى ذلك في الشرك، فكيف إذا أمكنني الله منه في الإسلام؟ فحيزت خلفه وألقى عليها رداءه، فعرف المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفاها لنفسه وأعتقها ثم تزوجها. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على صفية قال لها لم يزل أبوك من أشد اليهود لي عداوة حتى قتله الله. فقالت يا رسول الله إن الله يقول في كتابه ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك. فقالت يا رسول الله لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني، حيث صرت إلى رحلك، وما لي في اليهودية من أرب، وما لي فيها والد ولا أخ، وخيرتني الكفر والإسلام، فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان على ستة أميال من خيبر ما لا يريد أن يتزوجها، فأبت صفية. فلما كان بالصباء ومال إلى دومة هنالك طاوعته، فقال ما حملك على إبائك حين المنزل الأول؟ فقالت يا رسول الله خشيت عليك قرب اليهود. فزادها ذلك عنده محبة. لقد كان في زواجه عليه الصلاة والسلام منها حكمة، فهي ابنة زعيم مات زوجها وأخوها في الصراع ضده، فكان لابد من إكرامها لمكانتها، وعاشت في بيت النبوة معززة مكرمة. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر ومعه صفية أنزلها في بيت من بيوت حارثة بن النعمان، فسمع بها نساء الأنصار وبجمالها فجئن إليها. وجاءت عائشة أم المؤمنين متنقبة حتى دخلت عليها، فلما خرجت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثرها وقد عرفها، فقال كيف رأيتها يا عائشة؟ قالت رأيت يهودية. قال لا تقولي هذا يا عائشة، فإنها قد أسلمت فحسن إسلامها، فاتق الله. لقد دل هذا الزواج على أن تهمة العنصرية ضد اليهود لم تكن واردة في قاموس الرسول صلى الله عليه وسلم السياسي والاجتماعي. وليفهم اليهود أن قضيتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليست قضية عنصرية كما أشاعوا. وها هو الإسلام السمح ونبيه نبي الرحمة يدافع عن زوجه صفية حين تعرضت لكلام ضرائرها، وقد بلغها أن حفصة قالت عنها بنت يهودي، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ قالت: ما قالته حفصة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: قولي لها إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ وقال لحفصة: اتق الله يا حفصة. وهجر الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه زينب بنت جحش 3 شهور لأنها عيرت صفية باليهودية. ولما رفع عنها الهجران أهدته جارية لها فرحا بهذا العفو وندما على تلك الزلة. واجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في المرض الذي توفي فيه، فقالت صفية: أما والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي. فغمزتها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبصرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لكن تتغامزن بصاحبتكن؟ والله إنها لصادقة. وبقيت صفية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قانتة معتزلة تقوم بأعمال البر. وفي أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءته جارية لصفية فقالت له: إن صفية تحب السبت وتصل اليهود. فبعث إليها عمر فسألها عن ذلك، فقالت: أما السبت فإني لم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم رحما فأنا أصلها. ثم قالت للجارية: ما حملك على هذا؟ قالت: الشيطان. قالت: اذهبي فأنت حرة. ولما حوصر سيدنا عثمان بن عفان جاءت صفية على بغلة لترد عنه، فلقيها الأشتر فضرب وجه البغلة فقالت: ردني لا تفضحني. ثم وضعت معبرا بين منزلها ومنزل عثمان فكانت تنقل إليه الطعام والماء. وروت صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 أحاديث لها منها في الصحيحين. وتوفيت في خلافة معاوية 50 للهجرة، ودفنت في البقيع إلى جانب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب كانت رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية زعيم مكة،
زوج ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
عبيد الله بن جحش الأسدي أخي السيدة زينب أم المؤمنين. وقد أسلمت رملة مع زوجها وأبوها وأمها على الكفر، وخشيت رملة أذى أبيها وأنكرتها أمها، فهاجرت مع زوجها إلى الحبشة وهي حامل، وتركت أباها في مكة يتميز غيظا وقهرا. وفي الحبشة وضعت طفلتها حبيبة فكنيت بها. قاست أم حبيبة آلام الغربة وأصيبت في زوجها، فقد ارتد عن الإسلام ودخل النصرانية، وكادت تهلك غما وأسى وحسرة.
فقد تركت أبويها من أجل الإسلام وخرجت بدينها إلى الحبشة لتلقى المهانة والعار في زوجها.
واعتزلت الناس وأغلقت عليها بابها، وجلست تفكر حزينة بائسة: هل تعود لمكة؟ وأبوها يعلن حربا شرسة على النبي الذي آمنت به وصدقته، أم تعود لرهط زوجها الذين لم يبق منهم أحد؟ ومرت الأيام في عزلتها الحزينة، وذات يوم جاءها الخبر، إذ بلغتها جارية رسالة من النجاشي يقول فيها: إن الملك يقول لك وكلي من يزوجك من نبي العرب، فقد أرسل إليه ليخطبك له. ولم تصدق ما سمعت، وأخذتها الفرحة والنشوة والبشارة، فأخرجت سوارين من فضة لم تكن تمتلك غيرهما وأعطتهما للجارية، وأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص بن أمية كبير المهاجرين من قومها فوكلته بزواجها، واحتفل النجاشي بهذا الزواج وأولم لها، وحملت الجواري لها الهدايا والطيب، وحملت الهدايا شاكرة واحتفظت بها، وحملتها لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرى عندها طيب الحبشة وعودها. بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وقد تم النصر له، عاد المهاجرون من الحبشة مع جعفر بن أبي طالب إلى المدينة، وقد ارتفعت راية الإسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وكان من بين المهاجرات العائدات أم حبيبة بنت أبي سفيان، وحملت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسعادة تغمرها وقد أصبحت أم المؤمنين. كانت أم حبيبة سيدة جليلة ذات نسب وحسب، فلم تدخل مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حرب الضرائر، ولم تمل إلى أي حزب منهن. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 65 حديثا. ولما حوصل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، جاءته على بغلة لها، فوقف الناس لها وضربوا وجه بغلتها وقطعوا حبل البغلة بالسيف، فندت بأم حبيبة، فتلقاها الناس وقد مالت رحالتها، فتعلقوا بها وأخذوها وقد كادت تقتل إلى بيتها. ولما حضرتها الوفاة دعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: قد يكون بيننا وبين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقالت عائشة: غفر الله لك ذلك كله وتجاوز، وحلك من ذلك. فقالت أم حبيبة: سررتني سرك الله. وأرسلت لأم سلمة كذلك، وتوفيت للمدينة 44 للهجرة، وقيل بالشام عند أخيها معاوية.